ذكر شيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب ستر المرأة جسمها وترك إبداء زينتها. الحديث الأول. أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الحديث الثاني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه. الحديث الثالث. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثوبات رقاق أو ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. والحديث رواه أبو داود. ما جاء في تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والحديث رواه البخاري. وقال أبو داود: باب تطيب المرأة للخروج. ثم روى بسنده إلى أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. قوله كذا وكذا أي زانية، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى. وعن أبي هريرة قال: لقيتهم امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. وقال أبو داود: الإعصار يعني الغبار. حكم اختلاط النساء بالرجال في الأعراس والأفراح والطرق. لا يجوز للنساء المسلمات أن يختلطن بالرجال، لا في مسجد ولا في طريق. فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال العلماء في شرح هذا الحديث: إنما كان شر صفوف الرجال آخرها لأنه يكون قريبا من الصف الأول للنساء، وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لأنه يكون بعيدا من الرجال. ومن المعلوم بالضرورة أن الرجال والنساء إذا ذهبوا إلى المسجد إنما يريدون طاعة الله تعالى والتقرب إليه، بخلاف ما إذا ذهبوا إلى دار العرس فإنهم يزيدون التمتع والسرور، أو يريدون التمتع والسرور. ومع ذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال في البعد عن صفوف النساء، والنساء في البعد عن صفوف الرجال، لأن تقارب الرجال مع النساء بحيث يرى بعضهم بعضا ويحس بعضهم بقرب بعض فيه فتنة وشغل للقلوب عن الانقطاع إلى طاعة الله عز وجل، الذين به تكون الصلاة مقبولة وقربة إلى الله تعالى، وسببا في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات عنده سبحانه. فكيف يكون تقارب الجنسين في الأعراس والأفراح التي هي موضع اللهو والفتنة؟ هذا مع عدم الاختلاط، وكون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، والمصلي من الرجال والنساء مأمور أن ينظر في صلاته موضع سجوده، ولا يمد بصره لا أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله، بخلاف اجتماعهم في الأعراس والأفراح، فإن كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء لا يترك أحدا إلا فحصه ببصره من وجهه إلى قدميه، فيرتكبون ذنوبا كانوا قبل الاختلاط في عافية منها. وقد تقدم أن النظر، أي نظر الرجل إلى المرأة، سهم مسموم من سهام إبليس، والنظر مبدأ كل فتنة وكل معصية، كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. وفي الحديث: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. فاختلاط الرجال مع النساء في الأعراس والأفراح محرم شرعا، وبعيدا عن المحافظة على العرض والشرف، ولا يرضاه مسلم يحافظ على دينه وشرفه، ولا مسلمة تحافظ على دينها وشرفها وعرضها. فإذا كان ولا بد أن يدعى الرجال والنساء إلى الأعراس والأفراح، فيجب أن يدعى النساء وحدهن، وكون ذلك في النهار أفضل للنساء، والرجال يدعون في المساء حتى لا يتطلع بعضهم إلى بعض. قال أبو داود: باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. ثم روى بسنده عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لسوقها به. وهذا الحديث صحيح، سكت عنه أبو داود والمنذري، ولا يسكتان إلا على حديث صحيح لا شك فيه. وحق الطريق وسطه، أي ليس لكن أن تمشين إلا في جوانب الطريق، ويترك لكن الرجال الجوانب وتتركن لهم الوسط. قال محمد تقي الدين: فأي دليل أوضح في النهي عن اختلاط النساء بالرجال من هذا الحديث؟ ولكن الأمر كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفق في رمادي. وقد أخبرني أحد الإخوان من أهل الغيرة على الدين والعرض بعادة خبيثة حدثت في الأعراس والأفراح، وهو أن الرجال والنساء يقبل بعضهم في الوجوه، فنعوذ بالله من غضبه وشر عقابه. وقد جاءتني فتيات كثيرة مؤمنات شريفات العرض، فاشتكين لي من المديرين والمعلمين، وأخبرنني أن كل فتاة تستر جسمها وشعرها وعنقها كما أمر الله تعالى، وكما جرى بذلك عمل أسلافنا الكرام منذ دخل الإسلام بلادنا فأعزها الله به. فيا عجبا لهؤلاء المفسدين الذين يمنعون الفتيات المؤمنات من تغطية رؤوسهن وأجسامهن كما أمرهن الله وبلغه رسوله الكريم. وسمعت أنهم يوجبون على الفتاة أن تجلس إلى جانب الفتى، ولا يسمحون للفتيات أن يكن في جانب من الفصل والفتيان في الجانب الآخر. فما المقصود بهذا؟ أجيبوا يا أيها المعلمون ويا أيها المديرون، هل إذا جلس الفتيان والفتيات جنبا لجنب كاشفات الرؤوس والأعناق والصدور يفهمون الدروس أكثر مما إذا جلس الفتيان جانب والفتيان في جانب آخر والفتيات في الجانب الآخر؟ وهل إذا كشفت الفتيات في رؤوسها وأعناقها وصدورها وسوقها يفهمن الدروس أكثر مما يفهمنها إذا تسترن؟ أليس هذا إفسادا محضا وخيبة لبنات وطنكم، واعتداء على العرض والشرف، بل خيانة للآباء والأمهات أيضا؟ وقد علمنا أن الطلاب والطالبات في البلاد الشيوعية الكافرة الفاجرة يجلس كل جنس إلى جانب، ولا يجلسون جنبا بجنب، مع أنهم ليس لهم دين ولا عرض ولا شرف، ولكنهم علموا أن الفتيان والفتيات إذا جلسوا جنبا لجنب يفتتن بعضهم ببعض، فلا يفهمون ما يلقي إليهم من مسائل العلوم حق الفهم، فلم تسمع لهم أنفسهم بخيانة طلابهم وطالباتهم. والطامة الكبرى أن المديرين والمعلمين وضعوا درسا كاذبا خاطئا سموه الرياضة البدنية، وجعلوه معتبرا في النجاح والرسوب لا كالدروس الدينية التي لا يقيمون لها وزنا في نجاح ولا في رسوب. وقد أوحى إليهم شيطانهم أن هذه الرياضة الكاذبة الخاطئة لا بد فيها من تعرية جسم الفتاة كله أمام الرجال إلا خرقة رقيقة في القبل وأخرى في الدبر. والعجب من الآباء والأمهات الذين يدعون الدين والعرض والشرف، كيف سمحوا لبناتهم بهذه الحال الشائنة المزرية بل المخزية؟ اللهم إن هذا منكر أنكرناه ولم نقدر على تغييره. وقد أخبرني الثقات أنهم يجتمعون في الأفراح، وينبغي أن نسميها أحزانا وأتراحا، فيأمر الرجل ابنته أن ترقص أمام النساء وهي كاسية عارية متبرجة متزينة على مائدة معدة للرقص، فإذا أعجب الفجار رقصها فرح وافتخر بذلك، وهذا لا يرضاه إلا من لا يبالي أن يكون ديوثا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة ديوث. وهؤلاء الفاقدون للعرض والشرف والمروءة زيادة على فقد الدين يريدون أن يتشبهوا بالأوروبيين وأن يقلدوهم في جميع أمورهم تقليد القردة لبني آدم. والأوروبيون ليس لهم كتاب ولا سنة ينهيانهم عن هذه الأمور، وقد جرت عادتهم بذلك منذ قديم الزمان، فإذا فعلوا ذلك لا يحط من شرفهم. أضف إلى ذلك أن الكاثوليكيين منهم لو عمل أحدهم أو إحداهن جميع الذنوب والمحرمات الكبائر فما عليه إلا أن يعترف بذلك يوم الأحد عند القصيص الذي يصلي معه، فيغفر له في الحين ولو بقي مصرا على ذلك ولم يتب منه. وقد كنت ساكنا عند عجوز في مدينة بون بضم الباء وتشديد النون الساكنة من غربي جرمانية لا ألمانية كما يسميها الجاهلون بتخطيط البلدان والتاريخ العربي. وهذه العجوز بروتستانتية، فكانت تطعن في الكاثوليكيين وتعيب عليهم عقيدة الاعتراف على يد القسيسين واتخاذهم البابا واسطة بينهم وبين الله تعالى وغير ذلك. وحدثتني أن صديقة لها في كيلن المعروفة بكولونيا عند العرب مات زوجها وترك لها طفلا وطفلة، وكان لها صديق يأتيها كل أسبوع بعد ظهر يوم السبت ويمكث عندها ويفعل معها كل ما يفعله الرجل مع زوجته إلى عشية الأحد. فلما كبر ابناها صارت تستحي منهما، فقالت للقصيص الذي تعترف كل أسبوع: أريد من فضلك أن ترخص لي في الزواج بهذا الصديق لأن ابني قد كبر وأنا أستحي منهما. فغضب عليها غضبا شديدا وقال لها: ما جاءك هذا الفكر إلا من الشيطان، هذا كفر، وكيف تتزوج الكاثوليكية من رجل كافر بروتستاني؟ توبي من هذا الخاطر الشيطاني واستمري على ما أنت عليه، وفي كل أحد تعترفين فيغفر لك، فلم تستطع أن تخالفه وتتزوج بصديقها زواجا مدنيا. وباب الزواج المدني مفتوح عندهم، ولكن فيه غضب الكنيسة وتكفيرها لمن يفعل ذلك، مع أن كل زواج كنسي لا بد أن يردفه زواج مدني. فلما قدمت عليها صاحبتها الكاثوليكية جاءتني بها وعرفتني بها، والتمست منها أن تحكي للقصة بنفسها، فحكتها لي كما قالت صديقتها. وغالب الكفر الذي يوجد في جرمانية وغيرها من أوروبا وأمريكا هو من هذا القبيل، أي كفر بالكنيسة والقصيصين لا بالله ورسله، كما حدثني بذلك الملحق الثقافي في السفارة الأمريكية بالرباط. ونحن لا نظن أبدا أن معالي وزير التعليم العالي يرضى بذلك العمل الشائن الإجرامي الذي يسمونه رياضة بدنية تسترا على إجرامهم، فإن الرياضة البدنية حركات جسمية متنوعة لا يؤثر عليها لبس الثياب أبدا، وهي في رأيي لا يجوز أن تكون درسا إلزاميا يؤثر في النجاح والرسوب، فإن الطالب أو الطالبة إذا مشى أحدهما أميالا كل يوم كان ذلك كافيا لصلاح جسمه وأداء لواجب الرياضة البدنية، إلا إذا أراد أن يكون متخصصا في الألعاب الرياضية فإنه يحتاج إلى أن يتعلم أنواعها، ولا يصلح ذلك للإناث، فإن المرأة خلقت لتكون زوجة وأما ومدبرة منزل ومربية أولاد مع ما يعتريها من الحمل والوحم والنفاس وتدبير شؤون المنزل، فتوبوا إلى رشدكم يا أيها المديرون ويا أيها المعلمون، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا يهدي الله إلا من طلب الهداية وأرادها. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ما نصه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية مني أهدكم. وليس معنى ما تقدم أننا لا نعلم من الأوروبيين العلوم النافعة لنا في دنيانا، كلا، فإنهم قد تعلموا منا أمس ونحن نتعلم منهم اليوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هكذا قال الله تعالى. انظر كتابي مدنية العرب في الأندلس، ترى فيه أن أحرار علماء الأوروبيين وكبار فلاسفتهم اعترفوا أنهم تلاميذ العرب المغاربة، بالخصوص في الأندلس في علوم الحضارة والفلسفة التي فتح الله بها على العرب المغاربة والمشارقة، ولم يأخذوها من اليونانيين، وكذلك العلوم القديمة التي أخذوها منهم وحملوها إلى الأجيال المتأخرة، فإنهم حملوها بأمانة وضبط وإتقان، والعلم يطلب حيث كان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن ذلك تفهم أن المرأة والفتاة البالغة سن المحيض لا يجوز لها أن تحمر شفتيها ولا أن تصبغ وجهها بالأصباغ ولا أن تنتف حاجبيها، لأن ذلك من سمات الفاجرات، وهو تزين للرجال الأجانب. أما الكحل إذا صنعته في بيتها لزوجها بقي شيء في عينيها فيجوز أن تخرج به، لأنه زينة الوجه، ولا يجب عليها تغطية وجهها وعينيها عند الخروج، وقد تقدم دليل ذلك وكلام الأئمة فيه. ومما يدل على أن الدعوة إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد المغرب ناجحة وآخذة في الانتشار في القرى والأمصار، أن فتاة صغيرة قبل بضعة أيام جاءت إلى بيتي في مكناس وسألتني قائلة: إن أختي تاركة للصلاة كافرة متبرجة، فهل يجوز لي أن أكتحل بالمرود الذي اكتحلت به؟ فقلت لها: أنت فتاة صغيرة لم تتزوجي إلى الآن، فلا يجوز لك الكحل مطلقا. فقالت لي: بل أنا متزوجة. ففرحت كثيرا وقلت لها: جزاك الله خيرا وأدام عليك توفيقه، ولا حرج عليك أن تكتحلي بمرود تكتحل به أختك الكافرة، ولكن يجب عليك أن لا تحبيها ولا تواليها حتى تؤمن بالله، وإذا احتاجت إليك فأحسني إليها صلة من الرحم. وبعض الناس يرى أن دعوتنا فيها تشدد وغلو، إذ كيف يعادي الأخ أخاه ويقاطعه مع أن بينهما روابط تجمعهما رابطة القرابة ورابطة الوطن؟ فأقول لمن ظن هذا الظن الخاطئ: إن كنت طالبا للحق فاقرأ ما كتبه الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسير قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الصورة. انظر كتاب نصيحتي لصديق العزيز: لا إيمان إلا بالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، يسر الله إتمامه ونشره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه في غزوة بدر، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هم بقتل ابنه عبد الرحمن في تلك الغزوة، وذكر جماعة من الصحابة قتلوا أقاربهم فيها. ورابطة الدين مقدمة على سائر الروابط، ولو كانوا آباءهم أو بناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإنك تعترف بخطئك وتؤوب إلى رشدك، وإن كنت من أعداء السنة والكتاب فأنشدك قول الشاعر: إن كنت لا ترضى بما قد ترى فدونك الحبل به فاختنق. وقال آخر: فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا، فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري فلا أخالك راضيا. يريد قطري من الفجاءة من رؤساء الخوارج خرج على علي بن أبي طالب عليه السلام. وأنا أريد بإنشاد هذا البيت: إن كنت أيها المعترض أو أيتها المعترضة لا ترضيان عنا حتى نسمع لكما بالتبرج واختلاط الرجال بالنساء، فلا حاجة لنا في رضاكما، فاسخطا علينا. ففي الخبر: من أرضى الله بإسخاط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن أرضى الناس بإسخاط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وما أحسن قول المتنبي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وقال آخر: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها. فصل في ذكر عواقب التبرج والاختلاط. قال محمد تقي الدين: عاشرت الأوروبيين وخالطتهم في مدنهم وقراهم سنين طويلة، وإنما سافرت إلى أوروبا بعد سن 40 للحصول على شهادة جامعية تمكنني من الدخول إلى الجامعات في البلاد الآسيوية والإفريقية لنشر الدعوة بين المعلمين والمتعلمين، لأن الآسيويين والإفريقيين غلوا في تعظيم الشهادات العالية وأصحابها حتى صارت عندهم هي كل شيء، فمن حصل عليها صار حديثه مقبولا وصار في نظرهم عالما ولو كان أجهل من حمار. فمن حصل عليها صار حديثه مقبولا وصار في نظرهم عالما ولو كان أجهل من حمار أهله، كما قال الشاعر: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. وسأقيم لك أيها القارئ البرهان على ذلك. بعدما حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة برلين في جرمانية سنة 1940 المجتمع القوي في زمان هتلر، صرت أستاذا في جامعة بغداد في كلية الملكة عالية الخاصة بالإناث، وهي كلية آداب للإناث خاصة، ثم في كلية الآداب بدار المعلمين العليا. وكان عدد أساتذة الآداب في هذه الكلية 10، ولهم رئيس اسمه كمال، وكانت الفصول مختلطة كل فصل يشتمل على طلاب وطالبات. فعلمت بالتجربة أن الله فطر الإناث على اتباع الذكور والتشبه بهم في الهدى والضلال وفي كل شيء. فقد رأيت أن طلاب الفصل إذا كانوا جديين مجتهدين كانت الطالبات أشد منهم اجتهادا وجدا، وإذا كان الطلاب متكاسلين لا هم لهم إلا اللعب والرحلات تكون الطالبات أشد منهم تكاسلا. وأنا من طبعي ضبط الطلاب وعدم التساهل معهم، فكان الطلاب والطالبات المجتهدون يحبونني والمتكاسلون يبغضونني ذكورا وإناثا. وكنت ألقي دروس التفسير والحديث والأدب العربي، فاتفق في سنة أن تلامذة أحد الفصول كانوا متكاسلين فأغضبوني، وكان قانون الجامعة يبيح للأستاذ أن يرصب ثلث تلاميذ الفصل ولا حق لهم أن يقدموا شكوى لرئيس القسم، فإذا رصب أكثر من الثلث جاز لهم أن يقدموا شكوى ويتهموه بالحيف، فتشكل لجنة من الأساتذة وتنظر في دفاتر الامتحان، فإن وجدته رصبهم بلا حق ردت إليهم حقهم، ومن وجدته راصبا حقا تركته على حاله. وكان أولئك الطلاب ضعفاء جدا لتكاسلهم، ويستحقون أن يرصب منهم أكثر من الثلث، ولكني أنا لم أرصب إلا الضعفاء جدا واقتصرت على الثلث. وكان طلاب أحد الفصول لم يفهموا كلمة فسألوا أستاذهم عنها، وهذه الكلمة جاءت في نصيحة بعث بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أميره على الشام معاوية بن أبي سفيان: لقد نصحت لك ولم آلك جهدا في النصيحة. فقال الطلبة للأستاذ وهو الدكتور علي الهاشمي: ما معنى آلك؟ فقال لهم: هذه مشكلة، لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وقد دخلت هنا على الاسم وهو آل. فقال لهم: هاتوا لسان العرب. فجاءوه به فلم يجد حلا لمشكلته، فقال لهم: عندي معجم جبير، هكذا ينطق بلفظ كبير، في العراق ونجد بلدان الخليج العربي، وهذا الحرف لا يوجد في الحروف العربية، ولكنه يوجد في اللغة الهندية وفي اللغة الإنجليزية، وكثير من اللغات مثاله في الهندية وفي اللغة الإنجليزية، وكثير من اللغات مثاله في الهندية أجا ومعناه طيب، ومثاله في الإنجليزية شانس، والفرنسيون ينطقون به شيئا ومعناها الخط. ثم ذهب الدكتور محمد علي الهاشمي إلى بيته ورجع بخفي حنين، ولم يجد تلك الكلمة في المعجم الكبير الذي زعم أنه في بيته. فلما جاء درسي سألوني عن هذه الكلمة، فقلت: إن لم تخالف سنتها، ولم تبدل طريقها، ولم تدخل إلا على الفعل المضارع. قال مجد الدين الفيروزيادي في القاموس: ألا يألو، ألو قصر في الأمر أي فلم يبذل جهده فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. البطانة أصحاب السوء الذين يسعون في ضرر من صاحبهم، والخبال الشر والضرر. ولا يأتون لا يقصرون، أي يحبون لكم الضرر والشر. قد بدت البغضاء من أفواههم، أي ظهر بغضكم وعداوتكم من كلامهم، وما يخفون في صدورهم من العداوة أكبر. وهذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالابتعاد عن الكافرين والمنافقين، والحذر منهم وعدم إطلاعهم على شيء من أخبار المؤمنين. والشاهد في قوله تعالى: لا يالونكم خبالا، يبذلون كل جهد لديهم في إلحاق الشرور والضرر بكم ولا يقصرون في ذلك. فقول عمر رضي الله عنه لمعاوية: ولم آلك جهدا في النصيحة، أي لم أقصر في نصيحتك. فلم حرف نفي وجزم وقلب، وآل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. قلت لما جلسنا لتقسيم الدروس في أول السنة التالية: الأساتذة العشرة حاضرين ورئيس القسم معهم. قال الرئيس كمال إبراهيم: لا ينبغي أن يعطى الدكتور محمد تقي الدين الهلالي دروسا في الفصل الثالث لأنه استاء منه في السنة الماضية. فقال الدكتور محمد الهاشمي: هذا شأنه، يستاء من جميع الناس. فقلت له أنا: خير لك ألا تجادلني. فقال: أنا أجادل كل واحد. فقلت له: إذن سأقيم لك البرهان أمام أساتذة القسم على أنك لم تنجح في التعليم الابتدائي فضلا عن الثانوي فضلا عن العالي. ثم حكيت أمام الأساتذة ما وقع بينه وبين التلاميذ. فقلت له: يكفيك هذا أم أزيدك؟ فسكت ولم يندس ببنت شفه، وكان هو الجاني على نفسه. وحدثني تلميذي أحمد الحمزاوي الطالب في القسم الثانوي من الجامعة الإسلامية أن أستاذا مصريا جلب لتدريس علوم الأدب العربي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وما درس عندي إلا سنة وشهرين. سمع ذلك الأستاذ يعرب قوله تعالى: أجيبوا داعي الله في سورة الأحقاف، فقال: أجيبوا فعل ماض وواو الجماعة فاعل وداعي مفعول به، فرفع أصبعه يستأذن في الكلام، فقال له الأستاذ: تكلم. فقال: يا أستاذ، قولك أجيبوا فعل ماض خطأ فاحش لا يصدر ممن يعرف شيئا من النحو ولو قليلا، فإن علامة الفعل الماضي قبول تاء التأنيث وتاء الفاعل، وأجيب لا يقبل ذلك، وإنما هو فعل أمر، لأن علامة فعل الأمر الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطبة، فالدلالة على الطلب في أجيب ظاهرة، وكذلك قبول ياء المخاطبة، فإننا نقول: أجيبي أيتها المرأة. فخجل الأستاذ خجلا عظيما، واطلع الطلبة على جهله التام بعلم النحو. وحدثني أن أستاذا مصريا آخر أراد أن يفسر قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فقرأها: وسع كرسيه السماوات والأرض برفع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض برفع السماوات والأرض. فرفع أحمد الحمزاوي أصبعه السبابة مستأذنا في التكلم، فقال له الأستاذ: تكلم. وهذا الأستاذ مصري أيضا. فقال أحمد: أيها الأستاذ، ما عندك قرآن ولا نحو، ولو كنت قرأت القرآن لقلت: وسع كرسيه السماوات والأرض بكسر تاء السماوات وفتح ضاد الأرض، ولو كان عندك نحو لعلمت أن كرسيه فاعل، والسماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، والأرض معطوف عليها منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. فسقط في يد الأستاذ الجاهل وكاد يذوب خجلا. ولما خرج الطلبة دعاه فقال: يا بني، أرجو من فضلك إذا صدر مني خطأ أن تخبرني به بعد الدرس، وألا تفضحني أمام الطلبة. وهذه الحكايات الثلاث تدلنا على أن العلم باللغة العربية مات ولم يبق إلا عند بعض الأساتذة الأقدمين الذين هم في سن التقاعد، وموت العربية يدل على موت أهلها. من فضائع اختلاط النساء بالرجال: ما حدثني به جماعة من أهل قرية في شمال العراق في بلاد الأكراد، كان عندهم شيخ صوفي زنديق، وكان يجمع النساء والرجال للذكر، ثم يأمر بإطفاء الأنوار لمدة ربع ساعة ليزني من شاء من الرجال بمن تعجبه ويعجبها من النساء، وكان الرجل يحضر ذلك المجلس وفيه أخته وابنته وغيرهما من المحارم، فلا يدري بمن زنى. وسمعت من الثقات أن مثل هذا يقع في مجالس رقص الرجال مع النساء في بعض البلاد التي ينسب أهلها إلى الإسلام، التي ينسب أهلها إلى الإسلام ويزعمون أنهم أخذوا هذه العادة من أوروبا، ولم أسمع بها في أوروبا. وحدثني الثقات من المصريين سنة 1341 أن طريقة صوفية تسمى طريقة أبي العزائم، كان الرجال والنساء يفعلون عند اجتماعهم مثل ذلك، وهؤلاء المتصوفة من أتباع المعتقدين بوحدة الوجود كابن عربي الحاتمي وابن الفارض وابن سبعين، وأكثر كتب الطرائق المتصوفة يصرحون باعتقاد وحدة الوجود. ويقول ابن عربي الحاتمي في الفتوحات المكية: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذلك حق، أو قلت رب أني يكلف. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. وهذا المعنى كثير في كتبه، وكذلك في ديوان الحراق المغربي، فمن ذلك قوله: أتطلب ليلى وهي فيك تجلت، وتحسبها غيرا وغيرك ليست، يعني بليلى الله تعالى، وتنزه عن قوله. والتاء مكسورة في تجلت وليست. وديوانه مطبوع يباع في السوق، ووحدة الوجود مفهومة واضحة فيما يرويه التجانيون عن شيخهم. قال مؤلف هذا الكتاب: ألفته بطلب من بعض الإخوان الصادقين من أهل الغيرة على الدين والعرض والشرف، وأرجو أن يكون قرة عين للمؤمنين والمؤمنات وسخنة عين للفاجرين والفاجرات. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكان الفراغ منه بمدينة الدار البيضاء في ليلة 12 من محرم سنة 1401 من هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.